أحلى الأخبار على جوهر FM. منال جاب الله.
مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، والبداية بالعناوين. الأعلان مجددا عن حالة الطوارئ لمدة شهر على كامل تراب الجمهورية. لجنة التوافقات تراوح مكانها بشأن النقطتين المتعلقتين بالعتبة وتمكين العسكريين والأمنيين من الانتخاب. ووزير مكافحة الفساد يقدم ملفا كبيرا لشبهة فساد غدا عند تنصيب لجنة الإقصاء من الصفقات العمومية. في تفاصيل أخبارنا، رئيس الجمهورية البيجي قيد السبسي يقرر الأعلان مجددا عن حالة الطوارئ على كامل تراب الجمهورية لمدة شهر ابتداء من يوم غد، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. وكان رئيس الدولة أعلن في 22 من مارس الماضي عن التمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية لمدة 3 أشهر. على صعيد آخر، تناول رئيس الجمهورية البيجي قيد السبسي خلال لقائه اليوم بقصر الرئاسة بقرطاج مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد تقدم المشاورات حول المبادرة المتعلقة بحكومة الوحدة الوطنية وضرورة الإسراع في تجسيمها. وصرح الصيد بأن لقائه الدوري مع رئيس الدولة تمحور أساسا حول الأوضاع الاقتصادية والأمنية، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص مجلس وزاري مضيق يوم الأربعاء القادم للنظر في الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنشيط الاقتصاد ودفع مختلف قطاعاته والتقدم الحاصل في إعداد ميزانية الدولة لسنة 2017. هذا وأضاف رئيس الحكومة أنه قدم لرئيس الجمهورية خلال المحادثة تقريرا حول الوضع الأمني العام، وقال أن قيد السبسي أثنى على التحسن الملحوظ في هذا المجال وأكد على ضرورة مواصلة اليقظة واتخاذ الإجراءات الإضافية اللازمة اعتبارا للمخاطر القائمة وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. من أخبار مجلس نواب الشعب، لم تتوصل لجنة التوافقات اليوم أيضا إلى أي اتفاقات جديدة، وبقيت تراوح مكانها في النقطتين الخلافيتين الأساسيتين في قانون الانتخابات والمتعلقتين بتمكين العسكريين والأمنيين من حق الانتخاب والتخفيض في العتبة إلى 2% بدلا عن 3%، وفق ما أفاد به النائب عن كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق.
فما زوج نقاط: النقطة الأولانية المتعلقة بحق الأمنيين في الانتخاب اللي كانت موضوع مرفوع من طرف كتلة حركة النهضة جملة وتفصيلا، ولكن وقع العيون في الموقف، ولكن مقرونة بتأجيل هذا الحق في الدورة هذه لما منتخبوش واللي بعدها ينتخبوا، واللي مرتش فيه بقية الكتل الحقيقة مرتش فيه وجهة بما فيه كتلة الجبهة الشعبية. النقطة الثانية اللي فيها خلاف ولكن فيها منقسمين الآراء اللي هو موضوع فصل 117 والعتبة، عتبة التوزيع، متى يحق للقائمة أن يكون لها حق في أن يكون عندها مقعد من المقاعد تدخل في التقسيم على مستوى المجلس الجهوي ولا المجلس المحلي. احنا راينا انه 2% معقوله ما تقصيش، وفي نفس الوقت تمكن من تمثيليه اوسع للجميع ولكل الفئات. بالنسبه للحره ما تراش مانع في 2%، بالنسبه للافاق كيف، ولكن النهضه والنضال مسكين ب 3%، وهذا ترجم توجه هيمني واقصائي للمجموعات الصغيره في البلديات وفي الجهات. تعرفوا اللي 3% ساعات يكون عدد جدا من الناخبين، اذا كان باش تمسكوا ب 3% يعني هون سيكون هناك الاف 2000 3000 ناخب ماهوش باش يكونوا ممثلين في البلديه، وهذا مش معقول. هذه هي زوج نقاط ما تقدمناش فيهم رغم طول النقاش، كل حد متمسك بموقف، وخاصة في الأولانية تصورت أن النجم نوصل فيها الاتفاق، ولكن في الأخر ما وصلناش. في الأخر طلب ممثل كتلة حركة النهضة أنه يرجع كتلته ويشاور على أساس غدو يعطينا الموقف النهائي. الإشكال أنه إذا كان فماش توافق فماش قانون، تعرف اللي هو قانون أساسي يجب 9 أصوات مو سهل تحصيله، وإذا كان ما فماش توافق يبدو أنه القانون هذا باش يتعطل. من ألف
على صعيد وطني آخر، انطلقت اليوم أولى المراحل العملية الانتخابات المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بوضع قائمات الناخبين على ذمة العموم وفتح باب الاعتماد للملاحظين والصحفيين والضيوف، وفق ما صرح به رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار إثر ندوة صحفية عقدت بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بتونس للإعلان عن انطلاق مسار انتخابات المجلس الأعلى للقضاء.
اليوم 20 جوان بدينا بتعليق قائمة الناخبين وفتح الاعتراض عليها، هذا شيء الأول. في نفس الشيء اليوم حلينا باب قبول مطالب الاعتماد بالنسبة للملاحظين الصحفيين وكذلك للضيوف الأجانب، هذا من اليوم. بالنسبة ليوم الاقتراع كما تعرف هو يوم 23 أكتوبر 2016، الإعلان عن نتائج النهاية يكون قبل 25 أكتوبر. هذه تقريبا أهم العناصر. ثم بعض الأرقام، مش كل الانتخابات ستدور في 13 مركز اقتراع ورابط 108 مكتب اقتراع موزعين على الجمهورية، إذا نحن نتبع هنا محاكم للسنة. السناف قداش عندنا محكمة السناف إذا هناك مركز اقتراع. لا تقرير مالي سيقدم في غضون الفترة هذه في تقريبا الأسبوعين قاعد في آخر المراحل خاطر احنا تعرفوا مش احنا برك نحضروا عندنا دو كابيني نتاع كوميسارو كونت يجي مراقب حسابات هما يجيوا يراقبوا على الهيئة شنو اللي عملت الكل بطبيعة الحال يجيوا يثبتوا من بعد يحضروا التقرير نتاعهم يتعدى على المجلس يتم المصادقة عليه ثم يتحط الكل فيما بعده في يرفق في التقرير يعرض على المجلس. على العلم انه احنا في 2014 قدمنا التقرير نتاع 2014 والى حد الان لم تتم عرضه على الجلسة العامة بطبيعة مسعى القضاء مشكول في حدود 230 ألف دينار.
وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كامل العيادي يقول إن خطة الوزارة في مكافحة الفساد تعتمد على الإصلاح والرقابة أكثر من الردع والعقاب، موضحا في ندوة صحفية إثر جلسة استماع له اليوم في لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمقر مجلس نواب الشعب أن خطة مقاومة الفساد تعتمد في 70% منها على الجانب الوقائي.
مقاومة الفساد ترتكز ب 70% على العمل الوقائي، 10% العمل الإصلاحي والتصحيحي، و 20% العمل الردعي يعني والزجري. وبالتالي نحن نشتغل في المساحة هامة لهذا المشروع الحكومة هو وضع الأدوات الإجراءات الوقائية التي تقلص من الفساد أكثر ما يمكن، وبفضل هذه السياسة يصبح الفساد هو الحالة الاستثنائية ويعني التصرف الرشيد هو القاعدة. وإذا كان أصبح الفساد هو الاستثناء والتصرف الرشيد في الأموال العمومية وفي الموارد الدولة هو القاعدة تصبح امكانيه يعني مقاومتك من خلال الادوات الردعيه ممكنه. هذاك علاش الوقايه هي تؤسس الى مقاومه الفساد، لانه الردع وحده لا يكفي، لانك ما تنجمش تردع يعني مجتمع كامل، ما تنجمش تردع معنا اداره كامله، لابد كونك توقي حط الوقايه ثم يبقى معناها ريكالسيترون هذوكم اللي يلزموا معناها الردع. لانه اليوم مكافحه الفساد ليست مسؤوليه الحكومه فقط، اليوم نحن النظام الحكم في تونس يرتكز على سلطات مختلفه، سلطات مستقله عن بعض البعض، سلطات قائمة وسلطات التشكل اللي هي مش يكون عندها دور. بالتالي إذا كان حبوا ركزوا سياسة لمكافحة الفساد لابد كون كل سلطة تستغل من جانبها، وما فماش سلطة تعاون سلطة أخرى.
من جهة أخرى أعلن وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كمال العيادي في تصريح لمراسلنا عمر تيسا أنه سيتم أحداث الوظيفة العمومية العليا إلى جانب فصل الوظائف الخاضعة للتسميات الحزبية والوظائف التي تسمى بطريقة محايدة.
في إطار إعادة حوكمة الموارد البشرية مش تكون هناك العديد من المخرجات، منها يعني أحداث الوظيفة العمومية العليا، وكذلك قاعدين نفكروا في مسألة اللي هي موجودة مش جديدة معناها في بعض البلدان اللي حسموها، وهي يعني فصل يعني الوظائف التي تخضع إلى التسمية الحزبية والوظائف التي يعني تخضع تسميتها تكون بصفة محايدة اللي هي تأمن استمرارية المرفق العام. هذا قاعدين توا نعملوا بالاشتراك مع بلدان وبالاشتراك مع مكاتب دراسات أجنبية، نشوفوا في الممارسات الفضلة الموجودة على مستوى دولي لنقدم تصور ورؤية بخصوص يعني لأنه الفصل 15 من الدستور جاء وقال الإدارة لابد أن تكون محايدة، مبدأ الحياد نص عليه الدستور. كيفاش نترجموا الحياد هذا؟ هو كونه يعني إذا كانت تنتقل السلطة من حزب إلى حزب فإنه أمر مشروع، كونه الحزب يكون عنده أعوان يكونوا موجودين مش يساعدوه على تسيير السياسة نتاعه، لكن أيضا من المفروض أن تكون هناك يعني وظائف عليا اللي تأمنها ناس مستقلين بيواصلوا مع استمرارية المرفق العام، وهذا هو الموجود باش يراكموا الخبرة، لأنه ربما الوظائف التي تخضع إلى التسمية الحزبية جي وثم تمشي معناها مع يعني الحزب اللي عنده الأغلبية أو الائتلاف الحاكم، لكن الوظائف هذه هي تؤمن الاستمرارية وتراكم الخبرة. وهذا شفناه، أنا شفته في إنجلترا، هذا شفته في كوريا الجنوبية، موجود الموضوع هذا بصفتي معناها كوزير مستقل باش نقدم رؤية مستقلة إلى الحكومة وسوف يقع مناقشتها لتجسيد المبدأ هذا.
هذا وأعلن العيادي كذلك أنه سيقع غدا تنصيب لجنة الإقصاء من الصفقات العمومية والتي تضم عديد القطاعات من بينها القضاة، مضيفا أن بحوزته ملف كبير لشبهة فساد في القطاع العمومي سيمد به اللجنة غدا إثر التنصيب ليكون أول ملف تتلقاه، مشيرا إلى أن عقوبة الإقصاء من الصفقات العمومية قد تصل إلى 10 سنوات، مؤكدا أن الوزارة ستعلن خلال ندوة صحفية يوم 4 جويلية القادم عن نتائج عمليات الرقابة الأولية للمؤسسات العمومية، وستقدم بكل شفافية الأرقام التي تهم هذا الموضوع. وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن في بلاغ أنه تقرر الترخيص للعاملين والعاملات بالمحلات التجارية والخدمات والمقاهي وما يشابهها بكامل تراب الجمهورية بالعمل بعد الساعة 10 ليلا، مضيفة أنه اعتبارا للصبغة الخاصة لشهر رمضان المعظم فإنه يرخص لهؤلاء العمال كذلك بالعمل أيام الراحة الأسبوعية، وذلك طيلة النصف الثاني من شهر رمضان. في أخبار العالم، وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يوافقون اليوم على تعزيز العملية البحرية الأوروبية قبالة سواحل ليبيا، بحيث سيكون بإمكانها أن تدرب حرس السواحل الليبيين للتصدي لتهريب الأسلحة إلى ليبيا. ختاما، السلطات في البحرين تقرر إسقاط الجنسية عن أبرز المراجع الدينية الشيعية الشيخ عيسى قاسم، ومتهمة إياه بإقحام المنبر الديني في الشأن السياسي لخدمة مصالح أجنبية. ويأتي القرار بعد أيام من تعليق نشاط جمعية الوفاق البحرينية.
لمزيد من الأخبار www.jouhara5.net